الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة: باب التيمم. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو التراب، والصعيد وجه الأرض، والطيب الطاهر. أخبرنا أحمد، طيب، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع نياده، واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البئر الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا حديث صحيح، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كل عن مالك. وفي الحديث دليل على أن تأديب الرجل أهله وولده وإن لم يكن سلطانا، حيث طعن أبو بكر في خصرة عائشة. وفي رواية قالت عائشة: أقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة. قالها زغدة كده، يعني كل ده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
بأسندكم حفظك الله تعالى إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى.
كنت هتنام؟ لا،
في كتابه شرح السنة. قال: باب كيفية التيمم. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي، وقال أخبرنا محمد بن مسلم، وقال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، وقال حدثنا شعبة، قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفرنا أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل وقال سليمان بن حرب عن شعبة: كنا في سرية فأجنبنا. وقال محمد بن إسماعيل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال: قال عمار لعمرة: معكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. وجه هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة. وزاد فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به. والحاكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مات سنة 15 و100 يروي عن ذر بن عبد الله الهمداني قال الإمام رحمه الله وفي الحديث فوائد، منها جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا طهرتا وعدمت الماء
يلبح
صلتا
الوجه
بالتيمم.
والكفين. معي.
صلتا بالتيمم.
نعم.
فذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم إن لم يجد الماء شهرا، وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار فلم يقنع بقوله، وروي عن ابن مسعود إن أنه رجع عن قوله وجوز للجنوب التيمم إذا عدم الماء. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ومحمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد عن سلم بن زرير ثم زريق
نعم
عن سلم بن زرير، وأخرجه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن عبيد الله بن عبد المجيد عن سلم بن زرير عن أبي رجاء. وعمران بن الحسين أبو نجيد الخزاعي الأزدي نزل البصرة، وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان ويقال عمران بن عبد الله ويقال عمران بن تيم البصري. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت تصيبني الجنابة فأنفث الخمس والست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا جد الماء فليمسه بشره. قال الإمام رضي الله عنه وفي حديث عمار دليل على أن مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث، فمسح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والميت في حق الجنب والحائض والميت عند العجز عن استعمال الماء لعدم أو مرض يخاف منه الهلاك أو زيادة المرض، وتارة يكون بدلا عن غسل لمعة من بدنه بأن كان على عضو من أعضاء طهارته جرح يخاف من إيصال الماء إليه الهلاك أو تلف العضو أو زيادة الوجع، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين بدلا عن غسل موضع الجرح جرح. وإذا ضرب يده على التراب فعلق به بها تراب كثير فلا بأس أن ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب كما جاء في الحديث، فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها فمسح وجهه ويديه جاز، والأول أولى لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد هو التراب، وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن
بدأت
حذيفة
به
رضي
وإنما
الله
خلدوه.
وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل التربة ولنا طهورا طهورا إذا لم نجد الماء، خص التراب بكونه طهورا عن هذا عن وعن وعن هذا قال الشافعي لا يصح التيمم بالزرنيخ والنورة والجص والجص ونحوه، إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سباخها ومدرها وبطحائها وغيرهم مما يعلق باليد منه غبار. وجوز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث مجمل وحديث حذيفة مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل. وفي حديث عمار دليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس وعمار، ومن التابعين قول الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أصحاب الحديث. وما روي عن عمار أنه قال تيممنا إلى المناكب فهو حكاية فعله لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فعله. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر. ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر والحسن وإبراهيم النخعي. وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. واحتجوا بحديث ابن الصمة، وهو ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة أنه قال مرت على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه. هذا حديث حسن وفيه فوائد، منها وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا أشبه بالأصول، والأول أصح من الرواية وهو مسح الوجه والكفين. ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحثه. ومنها استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته. وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة، وضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ عن المهاجر أبو سسام عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبول فسلم فلم يرد عليه. ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحاضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه أنه يتيمم. وقال الأوزاعي في الجنوب إذا خاف طلوع الشمس لو اغتسل صلى بالتيمم. وقال أصحاب الرأي إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماء. ولم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء وإن خاف فوتها مع كونها آكد من صلاة الجنازة والعيد. ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء فإن لم يجد الماء في المصر ماء فإن لم يجد في المصر ماء صلى بالتيمم وأعاد إذا قدر على الماء. وبه قال عطاء إنه يصلي بالتيمم. وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت ثم عاد إذا قدر على أحد الطهورين. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله تيمم. وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء. فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر ثم برأ أو قدر على استعمال الماء فلا قضاء عليه، سواء كان جرما أو محدثا وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا، وهو قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب والشعبي. وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا، وهو قول عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري. فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها
مكحول
عنده.
ومكحول والزهري.
وابن سيرين ومكحول والزهري. فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه وكان على رجاء من وجود الماء يؤخر الصلاة عن أول الوقت وهو قول عطاء، وبه قال مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم. روي يعني عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمرة تمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة، فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا. قال الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح العضو الجريح، ويتيمم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا. لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم وجعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحاب رسول طيب فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل ومات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب يعصر يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا تيمم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. واختلف أهل العلم في الجنوب يخافوا من استعمال الماء للبرد، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن يغتسل وإن مات، وقال مالك وسفيان يصلي بالتيمم وكالمريض المريض، وقال الشافعي يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل الجنب لأنه من العذر النادر. روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. كتاب الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقال بعض
ايه اللي خلاك تعمل عملية؟ خلاك تعمل الواد مش قادر ياخد نفس.
كتاب الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. باب تحريم غشيان الحائض. قال الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن. قال مجاهد أمروا أن يأتوا من حيث نهوا، والحيض والمحيض هو سيلان الدم في وقت معلوم، فإن قيل لما قال قل هو أذى وهو مما لا يشك فيه أحد، قيل الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا كقوله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، وقوله إن كان بكم أذى من مطر، فالمعنى أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير، ولا يتعدى إلى سائر بدنها فتجتنب وتخرج من البيوت كفعل اليهود والمجوس. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا مش لاقي ترجمة حنيفي ولا حنيني، في احتمال الرسم ثالث كمان. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السالي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا الصادق قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كل شيء إلا الجماع، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما فقال يا رسول الله ألا نجامعهن؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليهما، فخرجا من عنده فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بهذا، وقال جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم. وهو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومجاهد والحسن وإبراهيم. وإليه ذهب عامة العلماء لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد من قطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. فاختلف أهل العلم في وجوب كفارة بوطئ الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النفعي والقاسم وعطاين والشعبي وابن سيرين. وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي مخارق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا، وروي أنه قال: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم فنصف دينار. وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد: يتخير بين الدينار والنصف. وقال الحسن عليهما: على المجامع في نهار رمضان، يعني حوالي كده 2500 ثلاثة دينار، 4 جرام وربع، 700 جنيه.
ولا صح أصلا،
لا صح. قال وقال: ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا، لو أن مستفتيا جاء يستفتي وهذا ما يعهده في ذهني عن هذه المسألة، وقال: أريد أن أتصدق، يرد عن الصدقة عن الدينار؟
لا يرد عن الصدقة لكن لا يلزم.
ايه ما تشلزه، هو اللي جاي يلزم، هو جاي شايف ان هي كده صح،
وبين له انه لا يجب على شيء.
مشهور الحديث ضعيف. هو يعلم
صح.
وبه إليه قال باب مضاجعة الحائض ومخالطتها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط. أبو سلمة الأول هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة الثاني أبو سلمة المخزوم عبد الأسد. حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبي يعني يحيى بن أبي كثير. الخميلة ثوب من صوف له خمل، والخمل خمل، الخمل ده بق بتاع ال... مش هي نفس الأهداب؟
اي نعم هي نفس
زي القطيفة كده، خميلة القطيفة،
شراجيب
شراشيب
باللغة.
يعني، مش القطيفة يعني، مش ملمس القماشة
لا لا
نفسها،
لا
الداير
اطراف.
بتاعها، أطراف. أحسن الله عليك. قال: الخميلة ثوب من صوف له خمل، ونفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت، ونفست بضم النون إذا ولدت، فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه: أما مخالطات الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار فغير حرام بالاتفاق، واختلفوا فيما تحت الإزار، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يروى ذلك عن عمر بن عمر، عائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير وغيره، إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم، ورخص به بعضهم دون الفرج، وهو قول عكرمة ومجاهد، وبه قال إسحاق وأبو يوسف ومحمد، والأول أصح. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن جرير عن منصور. أراد بالمباشرة ملاقاة البشرة، البشرة لا الجماع. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، أو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني، المرط الكساء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا يحدث عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن داود بن عبد الرحمن عن منصور، عن داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور. مش ملبوس يا ابني،
يعني زي إزار كبير لف بعضه وطرفه
زي
على
الشال
الهواء
البلدي الكبير ده،
متقطع.
زي الشال البلدي الكبير ده قد الملايه كده.
لا لا يلبسه باشو، شوف البسكير الكبير كده.
زي الشال البلدي الكبير ده.
لا لا بعضه عليه وبعضه عليه. نعم.
وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، فإني فقالت: إني حائض. قال: إنها ليست في يدك. قال: إنها ليست في يدك. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش، وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يعني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قال الأعمش في رواية يعني: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضاتك ليست في يدك، الخمرة السجادة يسجد عليها المصلي. يقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. وقوله: إن حيضتك حيضت حي 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 هيتكلم على الاثنين ليست في يدك. قال الخطابي: الحيضة بكسر الحاء الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا: القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس، فأما الحيضة مفتوحة الحاء فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. قال قتادة: الجنوب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث الطاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبرنا الصدقة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقداد بن شريح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع فيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. قولها أتعرق العرق أي أنتهسه وأخذ ما عليه من اللحم، والعرق العظم بما عليه من اللحم وجمعه عراق. عراق يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. قال الإمام ولا يجوز للحيض الصلاة والصوم والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم. فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل وناوت الصوم وقع غسلها بالنهار صح صومها. وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار، واختلف أهل العلم في تقديرها، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15. يروى ذلك عن علي وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن أقله 13 أيام. يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير أكثر الحيض 13. ويذكر عن علي وشريح أنهما قال إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أن حاض ثلاثا في شهر صدقت، وقضى به شريح في انقضاء العدة ورضيه علي. وعن إبراهيم أقرأها ما كانت. باب وقت النفساء. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي.
عمر بن عبد العزيز
سند أبو داود. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما و40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف. ومسة كنيتها أم بسة الأزدية. قال الإمام أما النفاس فأقله لحظة عند مالك والأوزعي والشافعي. وقال أبو حنيفة أقله 25 يوما، وقال أبو يوسف 11 يوما، أما أكثره 40 يوما عند أكثر أهل العلم. قالوا تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. روي هذا عن عمر بن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. المعتمد عن الشافعي 60، أكثر 60، والغالب 40. وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. وقال الحسن أكثره 50 يوما. هتقول لي 60 ايه يا عم يا ناصر؟ بيقول لي 60 ايه يا ناصر؟ وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. وقال الحسن أكثره 50 يوما. وذهب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما. أهو فذهب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما، وهو قول عطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه قال الشافعي. وقال مكحول تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40، يعني النفساء، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات وانقطع دمها مدة ثم رأت الدم فهو حيض عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم لا يكون حيضا بل هو استحاضة عليها أن تصلي. قاله عطاء والحاكم بن عتيبة. باب الحائض إذا طهرت طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن وأخرجه مسلم من رواية معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها. وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء. قال أبو الزناد: إن السنن لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. باب حكم المستحاضة. قال: أخبرنا أبو الحسن
والأكثر أن النفاس 40 عام، فإذا اتصل الحيض بالنفاس فتترك الصلاة قدر أيام أخرى، ثم بعد ذلك تغتسل. هذا القول الراجح، قول جماهير. إيه نعم.
رجل النفاس خلص، ودي دورة بقى نحسب لها تاني.
يعني النفاس والحيض يعني 40، وبعدين مدة الحدث دي 5 6 شهور. حتى أخوانا 50 يوما،
60 كمان،
60 يوما، لكن الأكثر 40 يوما. هذا أكثر عامة النساء، غالب النساء. فإن زادت يعتد بحيضها، يعني أكثر الحيض مثلا 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام بعد الأربعين، مع الأربعين. مسألة لا، بعضهم يقول هو دم فساد تجمع، دم الفساد إذا تجمع يكون كهيئة دم الحيض. ماشي. الأمر سهل، يعني كما قلت يقولون، يعني هذا الرأي الذي أراه الراجح، يعني تمكث 40 يوما، أيام النفاس ثم أيام حيضة، ثم إذا استمر بعد ذلك يعد دم فساد تتعامل معه كتعامل المستحاضة.
في الولادة القيصرية
لا يكون فيها دم.
أي بينظف
نعم.
تفريغ تام
فإذا انتهى الدم ولم يعد له
وخلاص،
أثر،
هي بتخرج من العمليات خلاص مفيش. لا لا، ده إفرازات بقى، لكن هو الدم هو نظف ما بيسيبش حاجة.
أشياء قليلة. واللي بيحصل أصلا هو بيتم تنظيف كما قال، لكن تبقى في آثار. هذه الآثار تخرج على هيئة قدرة أو صفرة أو دم قليل عبيط.
يعني هذا يعد نفاسا؟
أي نعم،
تمام.
حتى ينتهي بالكلية.
أبي إلي قال: باب حكم المستحاضة. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي. قال: أخبرنا أبو علي زائر بن أحمد. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الصمد الهاشمي. قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. لا، ما فيش ألف، بلد
نعم.
تانية. بيسأل على الشيرازي بألف أم غير ألف؟
أنا عايز أشوفها فين دي.
في الأنساب للسمعاني ذكر دي بلد ودي بلد، دي نسبة ودي نسبة. شيرازي.
لا.
إيه؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام، وقال أبو أسامة عن هشام في هذا الحديث: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت طهرا قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدد الأيام عفوا فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خلف ذلك فلتغتسل أو ذلك ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تعراق الدم، فذكر معناه وقال: فإذا خلف ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، بمعنى وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار. قال الإمام رحمه الله تعالى: إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض، فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى زمانا دما أسودا ثخينا قويا ثم ترى رقيقا مشرقا، فزمان الدم القوي حيضها تدعو فيه الصلاة والصوم، فإذا تغير إلى الرقة والإشراق فهو زمان الاستحاضة عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدعو الصلاة. وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. وقد روى ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. وقال مكحول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتها، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته وبخاص صفاته وهو نفس الدم، فكان أولى من اعتبار زمانه. قال الإمام: فإنها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط: أحدها ألا ينتقص الدم القوي عن أقل الحيض، والثاني ألا يزيد على أكثر الحيض، والثالث ألا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن أقل الطهر، وهو 15 يوما. فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط بطل العمل بالتمييز، وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد. وسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدعو الصلاة والصوم ثم تغتسل، وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها من الطهر في الطهر. وهذا معنى حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. وإن كانت مبتدأة استحيضت أول ما رأت الدم، فإن الشافعي يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة، فتدعو الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر. ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها، وهو قول سفيان. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما ذلك عرق، قال الخطابي: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق، واتصل الدم وليس بدم حيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. قوله: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. وقال مالك: المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها 3 أيام إلا أن يزيد الدم على 15، فلا تتربص الزيادة على 15. قال الحسن: تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وقوله في حديث أم سلمة: ثم لتستثفر بثوب، فالاستثفار أن تشد ثوبا تحتاجز به على موضع الدم ليمنع السيلان، ومنه ثفر الدابة يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك ويرد الدم من قطن ونحوه، فإن غلب الدم فقطر أو سال أو سأل بعد المعالجة بالاستغفار والشد على قدر الإمكان. ما فيش همزة عندكم؟ يصح صلاتها ولا إعادة عليها، وكذلك حكم سلس البول أو سلس البول. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها كما تجب عليه الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عباس، وقاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تصلي وتصوم ويغشاها زوجها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. وقال إبراهيم: المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. قال الإمام رضي الله عنه: على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة رضي الله عنها: في المستحاضة تقعد أيام قرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فريضة ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد. ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل وأن تحمل المصحف، وكذلك سلس البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد. وقال ربيعة: لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. فأما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها، لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصوم جميع رمضان ثم تقضي، ويجتنبها زوجها أبدا. فقد روي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال اخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي، قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا زهير بن حرب وغيره، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمله بنت جحش رضي الله عنها انها قالت: كنت استحاض حيضه كثيره شديده، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اني امراه استحاض حيضه كثيره شديده، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاه والصوم. قال: انا اعت لك الكرسف فانه يذهب الدم. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. قالت: وأكثر من ذلك؟ إنما ثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت عجز عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهورهن. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عجب الأمرين إلي، هذا حديث حسن.
وكذلك المسألة لا عدد أيام الطهر ولا عدد أيام هذا غالبا ليس على سبيل الحصر.
الكورة المتصل 28
الأشهر من الشهر دائما او غالبا ما يكون من السبب
شهر الحيضه 28 ده المستقر
عندك
ما اعرفش وانا عايز
لا بيري غير الايام
شيخ فين اصلا
لا هو زيد عن ذلك. زيد عن 28 نعم. زيد يا مستقبل ولا نعم.
وبه إليه قال وأخبر بهذا الحديث عبد الوهاب الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش إلى قوله ميقات حيضهن وطورهن. وذكر الشافعي في كتابه تمام هذا الحديث فظن الناقل تلك الزيادة من كلام من كلامه فلم ينقلها في الحديث. الكرس في القطن وقولها أثج ثجة من الماء الثجاج وهو السائل وهو وفي رواية قال لا تلجمي قالت وأكثر من ذلك وقوله تلجمي أي شدي لجاما وهو شبيه بقوله استثفري وقوله تحيضي أي قعدي أيام حيضك ودعي الصلاة والصوم. قال الإمام واختلف أهل العلم في حال حنة منهم من قال كانت مبتدأة استحيضت كلام متأكد فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادات نساء عشيرتها. وقوله تحيضي ستة أيام أو سبعة ليس على وجه التخيير بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها فإن كانت عادة مثلها ستا قعدت ستا وإن كانت سبعا فسبعا. وقيل كانت حملة معتادة نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني عمرها على ما تيقنت من أحد العددين بدليل قوله في علم الله أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سالة بنت سويل رضي الله عنهما استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهد ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله وهذان حديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جاء ذلك
سهل. انتهى الحيض عند المرأة لا تدري متى انتهى ومتى وقت الانتهاء ولذلك اختلفوا كم تنتظر بعد نظرها صلاة أو يوما أو يوما وليلة يعني هو الدم منقطع لكن لا تدري هل انقطع انتهى يعني الحيض لسه ممكن يعاود
ممكن يرجع بكرة
تنتظر فالأكثر على أنها تنتظر يوما وليلة حتى تتذكر أنه لم يعود خمس أيام يعني هي إن كان لها عادة خلاص بدنا تعمل بعادتها لكن متحير على عادتها ومترددة مختلفة بتنتظر بعد انقطاع الدم كم تنتظر بالأكثر على أنه يوم وليل حتى تتذكر أنه هو انتهى الحيض يعني.
أحسن الله
ولا عليها ان تقدم فتره
شوف له حاجه ثانيه
انتظر
شوف له حاجه ثانيه
انتظر لحد ما انتظرش خلاص
شوف له حاجه ثانيه هذا
اليوم طب راح انتظر او لا انتظر تقرا
كتبه الله على بناتها. قال ابو سليمان الخطابي
عندنا كيف حالك؟ قال أبو سلمان الخطاب.
قال أبو سليمان الخطابي: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليه وقد جاد الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، فالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام: وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير، وهو قول الزهري ومكحول عن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتفرد صلاة الصبح بغسل. باب الصفرة والكدرة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدراجة فيها الكرسي فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال أبو عبيد: تقول حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة الدرجة، كأنها حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقد قيل إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. وقال مالك: سألت النساء عنها فإن ذلك سألت النساء فإذا عفوا فقال مالك: سألت النساء عنها فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. وقال الحسن وعطاء: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهر، يريد إذا طهرت الحيض واغتسلت ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء. ويروى مثله عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبيد: الترية الشيء اليسير الخفي وأقل من الصفرة، ولا يكون إلا
ترية
بعد الاغتسال من المحيض.
يا ترى فيه أو ملافيه
ملون كده يعني
قديم
ولون.
وكثير من النساء مثل البقر لا تعرف قصة ولا مقصة. صحيح، هذه يعني تأتي أسئلة كثيرة جدا. صحيح، في قصة ما عرفش قصة، مع إنه سبحان الله يعني هو ده المفروض إن تعرفه المرأة من نفسها.
في نساء ما بتجيلهاش أصلا.
إيه نعم،
ممكن ما كنتش عارفها عشان ما تجيلهاش.
لا لا، ده كثير بتسأل ما عرفش حاجة اسمها. نعم،
تعتبرها مثل بقية الإفرازات يعني. قال الإمام رضي الله عنه: وقد روي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الحيض إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم وانقضاء العادة. فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد. ذهب قوم إلى أنه حيض لما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر، والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز 15 يوما. قال الإمام: أما إذا رأت
طبعا المرأة. الآن النساء اللي معنا في الدروس يعني اللي معنا في الدروس فقهاء.
قال الإمام قال الإمام رحمه الله تعالى: أما إذا رأت المعتادة الصفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها فهو حيض على حديث عائشة رضي الله عنها. قال عطاء: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت صفرة أو كدرة فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء، وهو قول عائشة، وبه قال عطاء. فالأنظر من أقاويل أصحاب الشافعية أنها حيض. روي عن علي أنه قال: إذا تظاهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنها ركضة من الشيطان في الرحم. إذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة.
دما عبيطا باب من غلبه الدم.
وبه إلي قال: باب من غلبه الدم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الوسطى بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوخذ عمر فقيل له الصلاة لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولاحظ الإنسان أن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يتعب دما. مصر بن مخرمة بن نوفل يسعب دما. والمصر بن مخرمة بن نوفل كن والمصر بن مخرمة بن نوفل كنيته أبو عبد الرحمن الأوصح. الإمام من به جرح سائل أو رعاف دائم عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة ثم لا قضاء عليه وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة لأنه معذور كالمستحاضة. أما من لا عذر له إذا صلى فيه وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة فعليه الإعادة إلا القليل الذي يتعذر الاحتراز منه عنه مثل دم البرغوث وما يخرج من بدن الإنسان من بصرة أو قرح أو قرحة.
زي بتوع الكوفة اللي بسأل عن دم البرغوث. برغوث.
قال هشام ضم الباء برغوث.
البرغوث يعني.
قال هشام بن عروة رآني أبي انصرفت من الصلاة فقال لمن انصرفت؟ قلت من دم ذباب رأيت في ثوب. فقال فعاب ذلك علي وقال لمن صرفت حتى تتم صلاتك. كان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. وسئل مالك عن دم الذباب فقال أرى أن تغسله. فكان سالم عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وعن سعيد بن المسيب مثله. وروى أن رجلا دميت إصبعه فقال له سعيد بن المسيب امسحها بالحائط وصلي. وقال بعض العلم يعفى عن مقدار درهم من النجاسة وقول الثوري وابن المبارك أصحاب الرأي. وقال بعضهم إذا صلى في ثوبه أكثر من قدر درهم فلا إعادة عليه وقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا
وهو قول أحمد.
نعم
وهو قول أحمد.
وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم يعفى عن قدر الدرهم ويعفى لا يعفى عن قدر الدرهم ويعفى عن ما دونه. وروي عن محمد بن سيرين قال نحر بن مسعود جزورا فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرسها ودمها. وقال أبو موسى الأشعري
نعم
لا أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرسها ودمها وأكلت من شحمها ولحمها ثم صليت ولا أمس ماء. باب غسل الجمعة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرج مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وقوله على كل محتلم أي على كل بالغ. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا البيت عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حسين الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التميمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. هذا حديث حسن ورواه شيم عن يزيد بن أبي زياد ورواياته أحسن. والبراء بن عازم أبو عمارة الأنصاري الحارسي نزل الكوفة. قلت اختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل فذهب جماعة إلى وجوبه. يروى ذلك عن أبي هريرة وقول الحسن وبه قال مالك ذهب الأكثرون إلى أنه سنة وليس بواجب. وقوله في الحديث غسل يوم الجمعة واجب أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الختم.
الحتم بقى.
لا وجوب الحتم. كما يقول الرجل صاحبي حقق علي واجب ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه. والدليل عليه ما روي أن عمر كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عثمان فناداه عمر.
عثمان؟
عثمان بن عفاه. إذ دخل عثمان بن عفان فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال أمير المؤمنين خلفت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فأقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو كان واجبا لانصرف عثمان حين نبأه عمر، ولا صرفه عمر حين رآه لم ينصرف. حديث ابن عمر دليل على أن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد. قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قلت: ووقته حالة الرواح استحبابا، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر
حسب هذا
حسب لا يحسب. وقبله لا يحسب. ورنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا أبو عيسى محمد أبو موسى محمد بن سنة قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: هذا حديث حسن. وسمرة بن جندب أبو عبد الرحمن مات في آخر سنة 59 ويقال سنة 60. والحسن والحسن بن أبي الحسن البصري، واسمه أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري، مات 110. قال الحسن: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وأنا يوم الدار ابن، وأنا يوم الدار ولا يوم يوم زر، وأنا يوم الدار ابن 14 سنة. قلت: وفي دليل على أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء جائز، أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء
وضوء هذا وهذا
والوضوء وفي دليل على أن الغسل لاكتساب الفضل أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء جائز. وقوله: فبه ونعمة. قال الأصمعي: فبالسنة أخذ ونعم الخصلة أو الفعلة، وقيل: فبالرخصة أخذ أو أخذ
بالهمزة أخذ.
قال الأصمعي: فبالسنة
أخذ
ونعم الخصلة أو الفعلة، وقيل: بالرخصة أخذ. وذلك أن السنة الغسل يوم الجمعة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا عناد قال: حدثنا أبو عمرو عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء سنة الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وقوله: ما بينه وبين الجمعة، قال أبو سليمان الخطابي: يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. قلت: فيدخل فيه النصف الآخر من الجمعة الأولى والنصف الأول من الجمعة الثانية، حتى يكون العدد 7 وزيادة 3 أيام، فتكون الحسنة بعشر أمثالها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وايب عن مطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن باهز عن وايب عن عبد الله بن طاووس. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود عن قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب الغنوي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل المي. غسل. قلت: أما الاغتسال من الجنابة ففرض، وغسل الجمعة سنة، والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة، لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصاب شيء من رشاش الدم. وروي أن علي كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد. باب الغسل من غسل الميت. اخبرنا ابو الفرج المظفر بن اسماعيل التميمي قال اخبرنا القاسم حمزه بن يوسف السامي قال اخبرنا ابو احمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابي ذئب عن صالح بن مولى تأمت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا حديث حسن ويروى هذا عن ابي هريره مرفوعا وصالح بن مولى تأمت موقوف انا بقلش ويروى هذا عن ابي هريره موقوفا وصالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي وصالح بن نبهان وصالح بن أبي صالح. واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت فذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر بن عباس ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين غسلت أنها غسلت أبا بكر حين توفي فسألت من حضر من المهاجرين فقالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا فقالوا لا. قال مالك الشافعي يستحب لا الغسل ولا يجب. وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت. قال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. قال ابن المبارك لا يغتسل ولا يتوضأ. وقال الخطبي ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كان على بدن بيت نجاس. إذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه يجب عليه غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه. وقيل في قوله ومن حمله فليتوضأ أن المراد منه المس. وقيل أراد بقوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء حالة ما يحمل ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضع. روي عن جية بن كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال فاذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شأن حتى تأتيك. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. في حد أبي البغوي شرح مثل هذا الشرح ولا يعتبر أول شرح الكتب السنة
ترميز شرح ترميز أخطر من
أحسن الله
لا يجب
باب الغسل عند الإسلام.
حد القطع الدهيزة قول كل خطيب. ها؟ ليه؟ ها؟
الشيخ يسأل عن الضم.
حد الدهيزة بالتصغير.
المغربون خسر. باب الغسل عند الإسلام. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني وقال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي وقال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي وقال حدثنا أبو داود وقال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أخبرنا أبو عثمان الضبي وقال أخبرنا أبو محمد الجراحي وقال أخبرنا أبو العباس المحبوبي وقال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قاسم بن عاصم أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. وقيس بن عاصم المنقري التميمي أبو طلية يكنى أبا علي وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم. قلت العمل عن أهل العلم يستحبون الرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك. طبعا ما لازم أن يلزمه غسل في حال الشرك. فذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام وقوله مالك وأحمد وأبي سلمة.
هناك خلاف أيضا في غسل المسلم.
أنا بتكلم على التعليل اللي علل به لازم يكون واجب عليه غسل. قال فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم فأصح وأقواه وأصلا حتى لو تطح الشرك ينفع غسله. قال فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم فأصح وأقواه أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل لا يجب عادة الغسل لأن غسل الكافر صحيح بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم اغتسلت جهازا للزوج غشيانها والأول أصح. وليس يصح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به كالمجنونة إذا طهرت من الحيض وغسلها زوجها جاز له غشيانها وإذا أفاقت عليه إعادة الغسل. فذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به، أما التيمم فيستأنف. قلت: والاغتسالات المسنونة 16: غسل الجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء والغسل، والغسل
من غسل الميت، والغسل من غسل الميت.
وهنا عاملها مسنة، عاملها منصوبة ليه؟ عاملها في المسنة منصوبة ليه؟ دول الخسوفان، غسل الجمعة والعيدين، أو على العصر يعني غسل الغسل. نعم. والغسل من غسل الميت وغسل الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق. وسبعة في الحج: الغسل الإحرام ولدخول مكة والوقوف عرفة والوقوف بالمزدلفة، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق وآكادها غسل الجمعة. كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها. ولقد ابن عمر مسجد فرأى قوما يصلون فقال: يا أيها الناس أبشروا.
الاغتسالات المسنونة 16،
الجمعة، بعدين
هم تسعة، هم عدد العيدين كل واحد منهم سنة راح.
أيوه العيدين والخسوفين.
نعم. أربعة. قال: دخل ابن عمر المسجد فرأى قوما يصلون فقال: يا أيها الناس أبشروا فإنهما منكم من بعث النار أحد. ثم قرأ: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن احمد المخلدي قال حدثنا ابو العباس محمد بن اسحاق السراج قال اخبرنا قتيبه قال اخبرنا ليث وبكر بن مضر عن ابن هادي عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل كل يوم من خمس مرات هل يبقى مدارا شيء؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي حازم، وأخرج مسلم عن قتيبة عن ليث وبكر كلهم عن يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الوليد بن العزاب بن حريث قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيدي إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني. هذا حديث متفق على الصحة، أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرج مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبي كلاهما عن شعبة وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن ياسين. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عباس الحمدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحبيب قال حدثنا أبو عامر عثمان بن أحمد بن عبد الله السماك وقال حدثنا حسن بن مكرم البزار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغوان قال سمعت الوليد بن العزاري بهذا الإسناد مثل معناه وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة الأول وقتها. أخبرنا عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي
على وزن الصحيفة.
نعم،
ولا صحيفة يا دكتور دي وزن ده أحمق من جهيزة جهيزة بضم الجيم مال إيه؟ بالجيم صح أنا الأخر قلت إيه جهيزة على وزن صحيفة أنا ما أعرفش حتى قال جهيزة دي. المهم إيه وكأنها مسألة مسلمة يعني.
ما قمتش خبطت على عيني ليه؟ لا خبطت علينا قبل ما تمشي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. قال أخبرنا عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكوشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. طيب اسماعيل بن جعفر قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم تغش ما لم يغش الكبائر. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن اسماعيل. اخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره ولا وغيره عن اسماعيل وغيره عن اسماعيل. وزاد اسحاق مولى زائله عن ابي هريره ورمضان من رمضان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زيد بن زرعين عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي مسعود أن رجل أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فينزل الله سبحانه وتعالى وأخي من صلاة طرفي الليل وزلف من وأخي من صلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات تزيل من السيئات. فقال الرجل رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة بن سعيد وأبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل بصري.
مل 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 مل
قوله وزلفا من الليل أراد ساعة بعد ساعة يقرب بعضها من بعض الواحدة زلفة وعنى بها المغرب والعشاء. باب وعيد ترك تارك الصلاة وعيد تارك الصلاة باب وعيد تارك الصلاة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وقال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي وقال حدثنا عبد الله بن هاشم وقال حدثنا وكيع وقال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي وعن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير.
غسان مالك بن عبد الواحد
عن أبو الزبيري وأبو الزبيري اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قلت اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عامة فذهب إبراهيم النقعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره. فقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود تركها كفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة فذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر وحمل الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. قال الزهري وبه قال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. يعني ده أقل حكم في تارك الصلاة أنه يتسجن. نسجن بلا كلها بقى. باب مواقيت الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا. وقال الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية وهذه أبين آية في المواقيت. فقوله سبحان الله أي سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون أراد به صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا أراد صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر. وقال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أراد بالدلوك زوالها فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر أراد به صلاة الصبح وقيل أراد بالدلوك الغروب. روي ذلك عن ابن مسعود. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث عن عياش عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم عباد بن حنيف عن نافع عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن شبير بن مطعم كسب
نعم
عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن يجب نعم
مطعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراق وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء حين غاب الشفق وصلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بالغد الظهر حين كان كل شيء مثل ظله وصلى بالعصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بالمغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء ثلث الليل الأول وصلى بالفجر فأسفر ثم التفت إليه فقال يا محمد هذا الوقت وقت النبيين قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين. هذا حديث حسن ومثله عن جابر قوله كانت قدر الشراك ليس ذلك على معنى التحديد ولكن الزوال لا يستبان بأقل منه وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان والأزمان إنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض البلدان مثل مكة ونواحيها فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم يرى لشيء من جوانبها ظل فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب الشرق وهو أول وقت الظهر، وكل بلد وأقرب إلى وسط الأرض كان ظل فيه أقصر بعد أن يقرب من خط الاستواء.
يعني وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله إضافة إلى ظل السماء.
نعم، أحسن الله إليك. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي، قال اخبرنا ابو بكر الحيري، قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي، قال حدثنا عبد الله بن هشام، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا بدر بن عثمان، قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سائلا اتاه فسال عن موقيت الصلاه قال فلم يرد عليه شيء، ثم امر بالانام فقام الصلاه حين انشق الفجر فصلى، ثم امر فقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس او لم تزل، وهو كان اعلم منه، امر فقام العصر والشمس مرتفعه، وأمر فقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمر فقام العشاء حين سقوط الشفق، حين سقوط الشفق. قال وصلى الفجر من الغد والقائل يقول طلعت الشمس ولم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول. ثم قال أين السائل عن الوقت؟ الوقت ما بين هذين الوقتين. قال الوقت ما بين هذين الوقتين وقت. هذا حديث صحيح نقل مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبو بكر بن أبي موسى اسمه وكنيته واحد، ويقال اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس. قلت اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. وقال ابن المبارك وإسحاق آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فبقدر 4 ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا. وقال مالك ومحمد بن جرير بعدما صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين. لأن جبريل صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وهو عند الأكثرين على التعاقب، لا أنه صلىهما في وقت واحد، فصلى العصر في اليوم الأول وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يدخل العصر. ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي والثوري وأحمد وأبي يوسف ومحمد، قال بعضهم إلى غروب الشمس. وقال الشافعي آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار، وفي حق المعذور مغيب الشمس مغيبة. أما المغرب فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك بن المبارك والأوزاعي والشافعي في أظهر قولي إلى أن لها وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس. فذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لأن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق. قلت وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلىها في وقتين كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن عاص أبو هريرة. أما العشاء نعم شغل سيد طيب كده بس ماشي. قال أفضل يدخل بغيبوبة الشفق غير أنه مختلف في الشفق الذي يدخل بغيبوبة وقت العشاء. فذهب عمر وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت الشداد بن أوس لأنه الحمرة، وهو قال مقحول وطاووس. النبي قال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن حسن، وروي عن أبي هريرة أنه البياض الذي عقيب الحمرة يعبيه. قال عمر بن عبد العزيز ويذهب الأوزاعي وأبو حنيف. ويمتد وقت خيار العشاء إلى ثلث الليل، ويروى ذلك عن عمر وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز وليذهب الشافعي. وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي يمتد إلى نصف الليل. قلت ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق. ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق. وأما صلاة الصبح فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين. قال مالك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس. باب تعجيل الصلوات. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الكربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن قاتلين قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا عوف عن سهير بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويطل العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال بالمغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وهو يقرأ بالستين إلى المئة. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه محمد عن أدم عن شعبة عن سائر بن سلامة قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى سلوس الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. وأخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب بن حارثي عن خالد بن حارث عن شعبة وقال إلى نصف الليل. وأبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد نزل البصرة وسيار بن سلامة أبو المنهال الرياحي والبصري قوله كان يصلي الهجرة سمى الظهر هجرة لأنها تصلى في الهجرة في وقت انتصاف النهار وقبل حين تطحد الشمس أي تزول ومكان دحض أي زلق مزل وضحض الرجل في الوحل ودحض الرجل في الوحل إذا زلقت رجله. بضم عندي بضم الميم فتح اللي بالضم زلق زلق مزل فله حياة الشمس بقاء حرها وقوتها وكل شيء ضعفت قوته فقد مات. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر الصبح بغلس. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مسنى ومحمد بن بشار محمد بن جعفر عن شعبة قلت أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل إلا العشاء والظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات لقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل. وروي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت. نعم ابن على الضم. طيب قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لا كفءا. هذا بعض من تأخير الصلوات إلى آخر الوقت. وقول أصحاب الرأي إلا الحاج فإنه يغلس يوم النحر بالمزدلفة. وقول أبي برزة في العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعد فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء. قال عبد الله بن مبارك أكثر الحديث على الكراهية ورخص بعضهم فيه وكلام عمر يرفض قبلها ورخص بعضهم فيه في رمضان. قلت إذا غلب النوم لم يكره له إذا لم يقف فوت الوقت. قالت عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان. أما الثمر بعد العشاء فاختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعضهم في كراهيته فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقول لأن أنا مع عن العشاء أحب إلي من أن ألغى بعدها. ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف وأكثر الحديث على الرخصة فيه. اخبرنا احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن صفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان ينقرم ذلك القرن. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن ابي اليمان عن شعيب اخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري قوله فوهل الناس اي توهموا وغلطوا يقال وهل الرجل اذا ذهب وهله الى الشيء والوهل الوهل. وروى عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معهما. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر الا للمصلي او مسافر. قال عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعشرات وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. باب تعجيل صلاه الفجر. اخبرنا ابو الحسن محمد بن محمد ابو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال اخبرنا ابو علي زهير بن احمد قال انبانا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال انبانا ابو مصعب عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهم ما يعرفن من الغلس. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف واخرجه مسلم عن نصر بن علي عن معن كلاهما عن مالك قوله متلفعات بمروطهن اي متجللات باكسيتهن والتلفع بالثوب الاشتمال به والمروط الارضيه الواسعه واحدها مرط والغلس ظلمه اخر الليل والمستو الغبش وقيل الغبش قبل الغلس. قلت ذهب اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين فمن بعدهم الى ان التغليس بالفجر افضل منه ابو بكر وعمر وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحاق وذهب بعضهم الى الاسفار وهو قول الثوري واصحاب الراي لما اخبرنا ابو طاهر محمد بن علي الزراد قال انبانا ابو القاسم علي بن احمد الخزاعي قال حدثنا ابو سعيد عيسى بن كليب الشاشي قال حدثنا عيسى بن احمد العسقلاني قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاله عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. هذا حديث حسن. والاكثرون على التغليس وحمل الشافعي الاسفار المذكوره في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك يدل على هذا ما روي عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس ثم اسفر مره ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله. قرن ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الضبي قال انبانا محمد بن عبد الجبار ابن محمد بن عبد الله الجراح المروزي وقال حدثنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب التاجر المروزي وقال حدثنا ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي وقال حدثنا يحيى بن مصطفى حدثنا ابو داود القيالسي وقال حدثنا هشام الدستوي عن قتاده عن انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر 50 آية. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن مسلم بن ابراهيم واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع كلاهما عن هشام وهو هشام بن سنبر بن سنبرك وهو طيب اعملها انت ممنوع وهو هشام بن سنبر وهو ابن ابي عبد الله ابو بكر الدستوي الرابعي من بكر بن وائل البصري ومات سنه 54 و100 ويقال سنه 3 ويقال سنه 1 ويقال دستواء كوره من اهواز كان يبيع الثياب التي تجلب منها. قلت في ذلك على استحباب تأخير السحور للصائم وعلى تعجيل الصبح في أول وقت. فكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الصبح والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. أنبأنا المطهر بن علي الفارسي قال أنبأنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أنبأنا أبو شيخ الحافظ قال حدثنا ابن مصقلة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحارب عن يوسف بن أصباط قال حدثنا من هال بن الجراح عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في شتاء فغلس بالفجر وأطلق قراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. باب تعجيل صلاة الظهر أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراح قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحوي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان وعن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن فضل عن غالب وبكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني كنا أبو عبد الله مات قبل الحسن. وغالب بن قطان وغالب بن أبي غيلان وهو ابن خطاف البصري. قلت الاختيار عند أكثر أهل العلم من الصحابة رمضان تعجيل صلاة الظهر. وروي عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا من الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر. أخبرنا أبو سعد أحمد بن الحميدي قال أنبأنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عباس بن فضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق أبو إسحاق قال عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضان في جبهنا واكفنا فلم يشكنا. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن احمد بن يونس. وخباب وخباب بن الارت ابو عبد الله مولى بني زهره مات سنه 37 قوله فلم يشكنا اي لم يزل عنا الشكوى. يقال شكوت اليه فاشكاني اي نزع عني الشكوى وذلك انهم ارادوا تاخير صلاه الظهر لما يصيب جباههم وما اقدم من حر الشمس. قال فلم يرخص لهم فيه. وقال أشكيت فلانا إذا نزعت عنه الشكاية وأشكيت أيضا إذا ألجأته إلى الشكاية. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أنبأنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل مسدد قال حدثنا عبد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن حارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصباء ليبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. قرن عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام إلى 5 أقدام إلى 7 أقدام. قلت بحديث أنس دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز. وإليه ذهب عامة الفقهاء ولم يجوز الشافعي وتأول الحديث على ثوب هو غير لابسه وما يغير قوله حديث جابر ولو جاز السجود على ثوب هو لابس لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصاء. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.
عبيد بن حميد وعبيدة بن
قرن أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا أبو محمد عبد أبو محمد بن عبد العزيز الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن قبل أصم حوى أنبأنا أحمد بن عبد الله الصدعي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن حسن حيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا ربيع بن سلمان قال أنبأنا سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربي فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وهذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث كلاهما عن الزهري. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زهير بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب بن مالك عن الزناد على الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه من غير وجه عن أبي هريرة ومعنى الإبراد انكسار حر الظهيرة وهو أن تتفيأ الأفئة وينكسر وهج الحر الحر فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة
وهج
إلى وينكسر وهج الحر فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. قوله من فيح جهنم قال أبو سليمان الخطبي معناه سطوع حرها وانتشاره وأصله في كلامهم السعة والانتشار يقال مكان أفيح أي واسع. قلت اختلف اهل العلم في تاخير صلاه الظهر من شده الحر بدل ابن المبارك واحمد واسحاق الى تاخيرها والابراد بها في الصيف وهو الاشبه بالاتباع. وقال الشافعي تعجيلها اولى الا ان يكون امام مسجد ينتاب الناس من بعد فانه يبرد بها في الصيف. فاما من صلى وحده او جماعه في مسجد بفناء بيته لا يحضر الا من بحضرته فانه لا يعجلها لانه لا مشقه عليهم في تعجيلها قرن عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي قال انبانا احمد بن عبد الله النعمي قال انبانا محمد بن قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زياد بن وهب حدث عن ابي زيد بن كفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد. ثم اراد المؤذن فقال له ابرد حتى راينا فيئة الهلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيئة جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. هذا حديث متفق على الصحابي اخرجه مسلم عن محمد بن مسنم عن محمد بن جعفر عن شعبه وروى ابو داود عن شعبه هذا الاسناد. عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر معه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله ما ابرد الظهر حتى راينا فيئة الهلول ثم قام فصلى. في دليل على ان الابراد اولى وان لم ياتي من بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مع كونهم مجتمعين في السفر. اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد قال انبانا ابو طاهر زيد قال انبانا ابو حميد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا ابو الازهر احمد بن الازهر قال حدثنا زيد بن هارون قال انبانا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيدوا بصلاه الظهر فان شده الحر من فيح جانب. وقد قيل بالجمع بين حديث الإبراد وبين حديث خباب شكونا حرا ضعيفا لم يشكنا أنهم كانوا يلتمسون تأخير صلاة عن الوقت فلم يرخص لهم فيه ورخص في الإبراد. وأبو تعجيل العصر أنبأنا
أحمد بن الأزهر بن سبورة بن الأزهر عبد المعين دخل في المجلس فقال من هذا أبو الأزهر؟ قال له أنا. قال ما إنك لست بكذب، إذن المسألة مش منك أنت. من الكذاب ده؟ انا استاذ
احمد. ما تبقاش منه احمد، ما طلعش منه الكلام ده.
احمد ليه؟ احمد باب الحبال،
احمد بن حميد
ابن ابي دؤاد.
باب تعجيل العصر. قال انبانا ابو الحسن قال أنبانا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا غير ابن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذئب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. هذا حديث متفق عليه الصحابي أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قرن عبد الواحد بن محمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعمي قال أنبانا محمد بن مسكر حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أنبانا شعيب عن الزهري حدثنا انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذئب الى عوالي فياتيهم الشمس مرتفعه. قال
ابن بعضهم يقول ابن
فين دي اللي هنا ديت اللي هنا عندنا الف نون باء الف
أن بقى أن بقى هنا أن بقى هنا. أبو اليمن يقول أخبرنا شعيب طيب نعم.
قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس وهو مرتفعات حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فأتيهم الشمس مرتفعات وبعض العوالي من المدينة على 400 ميال أو نحو. هذا حديث متفق على صحته. وحياة الشمس بقاء حرها لم يفطر وبقاء لونها لم يتغير. قلت اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تعجيل إلى العصر منهم عمر بن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم الذي قال ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عبد الواحد بن احمد المليحي قال انبانا احمد بن عبد الله النعمي قال انبانا محمد بن اسماعيل حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رفيع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فناكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس. هذا حديث متفق عليه صحته اخرجه مسلم عن محمد بن مروان عن وليد بن مسلم عن الاوزاعي ورافع بن خديج ابو عبد الله الانصاري الاوسي ومات في زمن معاويه. وابو النجاشي اسمه عطاء بن صائب مولى رفيع بن خديج، وفيه دليل على جواز قسمة اللحم الرطب. فذهب قوم الى تاخيرها، وهو قول اصحاب الراي ما دامت الشمس بيضاء نقيه. وروي عن ام سلمه قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا الظهر منكم، وانتم اشد تعجيلا العصر منه. وكتب عمر الى ابو موسى الاشعري ان صلي العصر والشمس بيضاء نقيه قدر ما يسر راكب ثلاثه فراسخ. باب وعيد من اخر عصر على صلاه الشمس ووعيد من فاتته. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال انبانا زير بن محمد قال انبانا ابو اسحاق الشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن علي بن عبد الرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه او ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاه المنافقين، تلك صلاه المنافقين، تلك صلاه المنافقين. يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان او على قرن شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها فيهن الا قليلا. هذا حديث صحيح عن رجل مسلم عن قتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء. قال عبد الواحد بن احمد المليحي قال انبانا احمد بن عبد الله النعيمي قال انبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكر بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا حديث صحيح. أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير البصري الوزري، ويقال اسمه زيد بن أسامة بن عمير. أبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد مات بالشام. قوله بكر أي قدموها في أول وقت، والتبكير التقديم في أول وقت وإن لم يكن أول النهار. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زيد بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال أنبأنا مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا حديث متفق عليه عن الصحابة، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال:
وتر أهله.
أهلا وأهلا.
مفعول ثاني، مفعول ثاني.
يمشي مفعول أول. قال: وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وتر أهله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. واتفقنا على صحته. قال أبو سليمان الخطبي: معنى وتر أي نقص وصلب فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال. تريد فليكن حذروا من فوتها كحذر من ذهاب أهلي ومالي. وقيل الوتر أصل الجناية، يجني الرجل على آخر من أخذ مال.
الوتر.
وقيل الوتر كسر الفتح. وقيل الوتر أصل الجنايات، يجنيها الرجل على آخر من أخذ مال أو قتل حميم فشبها ما يلحق. وهذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميم أو أخذ ماله. باب تعجيل المغرب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مكي بن غريم قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. هذا حديث متفق عليه الصحابي، أخرجه مسلم عن هذا حديث متفق عليه صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قلت: قوله توارت يعني توارت الشمس أي غربت. كني من غير تصريح يعتمد على أفهام السامعين. قال سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني قال أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السامي قال أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي حفظه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التأمة عن زيد بن خالد قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق، فلو رمي بنبل أبصرت مواقع. وقال مسلم بن رواية ربيع بن خديج: قلت: اختار أهل العلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز
عبد الوهاب
قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم محاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصريح ومحمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر النحيري وقال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع وقال أنبأنا الشافعي وقال أنبأنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج ونتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. قلت وأصح الأقوال أن لا وقتين وآخر وقت إلى غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق. فأبو تأخير العشاء أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أنبأنا محمد بن قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا اليماني قال أنبأنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة حتى نادى عمر ونام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا حديث متواتر عن الصحابة أخرج مسلم عن حرملة عن ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب لم يذكر ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وما بعده. قلت قالوا أعتمى أخر وعتمة الليل ظلمتها وبها سميت العشاء وعتمة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاتيب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن مديم قال حدثنا زيد هو ابن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس أنه سئل هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر صلاة ذات ليلة إلى شطر الليل صلاة العشاء الأخيرة ثم صلى. فلما صلى أقبل بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وركضوا وإنكم لم تزالوا في صلاتكم ما انتظرتم الصلاة وكأني أنظر إلى وبيص خاتمي. هذا حديث صحيح هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد أخرجه من طرق عن أنس. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصحيح قال أنبأنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن فضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا سعيد بن أنس سأل وأنس بن مالك مثل معنى فقال أنس فكأني أنظر إلى وبيص خاتمي ورفع يده اليسرى. قلت اختار أكثر هذا العلم من صحابة التابعين فهم عليهم تأخير العشاء. وقد روي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف. فذهب الشافعي في أحد قوله إلى تعجيل أهل ما روي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق. قال نعم بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لسقوط القمر ليلة الثالثة. فكتب عمر بن الخطاب العامري أن صلي العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل.
نعم.
إليه قال باب من كره أن تسمى العشاء عتمة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يا العشاء ألا إنهم يعتمون بالإبل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وكان عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد.
ألا إنهم إلا أنهم
ألا إلا قوله يعتمون معناه يؤخرون حلب الإبل ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب وقال فلان عاتم القراء إذا كان نزل به الضيف ولم يعجل قراهم. قيل معنى الحديث لا يغرنكم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها ولكن صلوها إذا حان وقتها. قلت قد كره قوم تسمية العشاء عتمة وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول عتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء وقال مالك وأحب ألا تسمى إلا بما سماها الله تعالى في قوله ومن بعد صلاة العشاء. ومنهم من لم يكره ذلك لما رويناه عن عائشة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومنهم من لم يكره
من لم يكره ذلك بما رويناه عن عائشة أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال بعضهم عنها أعتم بالعشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وروي في كراهية تسمية المغرب عشاء عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء
زين ذكره.
قال الشافعي وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكبر من
وسم قال الشافعي وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين فلا يقال صلاة الغداة ولا غير ذلك. باب فضل صلاة الفجر والعصر. قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بالعشي والإبكار، أي وصلي. يقال فرغ فلان من سبحته، أي من صلاته. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأراد بقرآن الفجر صلاة الصبح كان مشهودا، أي تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، وقال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وقال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إمداء. قال: حدثنا ابن بن عبد الله السعدي، قال أنبأنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، ولا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
تضامون.
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 تضامون. تضامون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعن مروان بن معاوية كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن بابامويا، قال أنبأنا أبو سعيد بن العربي، قال أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال حدثنا واكع بن الجراح، قال حدثنا إسماعيل بن
أبي
خالد.
سعيد بن العربي.
أبو سعيد بن العربي، قال حدثنا واكع بن الجراح، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثل معناه، ولم يقرأ الآية. قلت: في هذا الحديث إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، قوله لا تضامون بفتح التاء، أي لا تتضامون، حذفت منه إحدى التائين. قال أبو سليمان الخطابي: هو من الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر، وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد: هو ذاك، ويقول الآخر: ليس بذلك، على ما جرت عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر. وفي رواية أبي هريرة: لا تضارون في رؤيته، وهذا الأول، سواء في فتح التاء ووزنه لا تفاعلون، من الضرار والضرار أن يتضار الرجال.
تضارون.
تضارون. من الضرار والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء، فيضار هذا وذلك وذاك وهذا، فيقال: وقد وقع الضرار بينهما، أي الاختلاف. وروى بعضهم: لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء، لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء، من الضير، والمعنى واحد، أي لا يخالف بعضكم بعضا، يقال ضاره يضيره. وروى بعضهم: لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، معناه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. وقوله: كما ترون، ليس كاف التشبيه للمرئي بالمرئي، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرأي بالرؤية، معناه
ليس كاف التشبيه،
هذه الكاف ليس كاف، معناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها، كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيها. ويروى: لا تمارون، أي لا تتمارون، لا تتمارون،
نعم،
من المرية وهي الشك. قال الخطبي: قوله عقيب هذا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، فخصت بهذا كما خصت بقلب التوسط من بين الخمس، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب. أخبرنا أبو الحسين الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب، هذا الحسن، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وأخبرنا أبو علي حسن بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال أخبرنا، قال حدثنا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن
محمد
يحيى
عن عبد الله،
محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا الإمام، قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا همام عن ابي حمزه ان ابا بكر بن عبد الله بن قاسم حدثه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى البردين دخل الجنه. هذا حديث صحيح اخرجه محمد عن عتبه بن خالد عن همام. قلت اراد بالبردين صلاه الفجر والعصر لكونهما في طرفي النهار والبردين والابردان الغداة والعشي. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو
والبردان والابردان
قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رؤبة الثقفي
رؤيبة
عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويا قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين المقري قال حدثنا محمد بن يحيى حسن قال حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة بن مصقلة عن أبي
راقبة
عن راقبة بن مصقلة عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع عن مسعر وغيره عن أبي بكر بن عمارة. باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له. وقال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش. وقال الرجل وقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك به حتى رقيا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقال يا رسول الله فسقى الكلب
نعم فسقى الله له فغفر له.
شوف الله
فقال شكر الله وغفر له. فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا. فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. وقال شبه خمسة
إن لنا من البهائم أجرا هي فيه
فقالوا يا رسول الله إن لنا من البهائم لأجرا. فقال في
أنا شاكك في البهائم دي. أنا شاكك في مين هو الحديث البخاري في البهائم لأجرا عشان كده إن لنا في البهائم لأجرا. قال الشهداء وقال
دي سنة يا سيد
سنة سيئة.
وقال الشهداء خمسة المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو تعلم الناس ما في النداء والصف الأول لم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا.
يعني نعني بالسنة السيئة الإشارة إلى بعض الأشخاص عند ذكر البهائم والحيوانات والمائدة. بعض الناس فعل ذلك يعني
ويفعل. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها. هذه أحاديث
أيوه من في البهائم في البهائم صح في البهائم مش من البهائم طب هنا في البغوي كله عنده من البهائم كله من البهائم كلكم من البهائم
عندنا سيدنا من البهائم
ما يبقاش اسمه بهائم لا حيوان معلش حيوانات الناطقة زي ما قال ابن الشيخ ابن عثيمين يعني انت لو قلت واحد من العوام انت حيوان ناطق نط في حلقك ما ينفعش تكلمه الا بما يعقل. نعم فيش في البخاري من البهائم اذا دي ممكن خط. طب في نسخه فيها من نسخه محفوظه ولا حاجه كلكم عندكم من البهائم
كل نسخه قال هذه أحاديث متفق على صحتها، أخرجها محمد عن قتيبة وغيره، وأخرجها مسلم عن يحيى بن يحيى كل من عن مالك. والاستهام الاقتراع،
نعم.
قال استهم القوم فساهمهم فلان أي قرعهم، منه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. وقيل الاقتراع استهام لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم. والتهجير التبكير لصلاة الظهر، والتهجير والمهاجرات نصف النهار. والهجيرة نصف النهار. وقيل أراد بالتهجير التبكير إلى كل صلاة ما لم يرد الخروج في الهاجرة. وقال النضر بن شميل عن الخليل قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فالمهجر كالمهدي بدنة أي المبكر إلى الجمعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة عن سلامة عن عبد الرحمن بن زياد عن عثمان بن حكيم. باب الصلاة الوسطى. قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والواو في قوله والصلاة الوسطى بمعنى التخصيص والتفضيل لا بمعنى العطف، كقوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فجبريل وميكائيل داخلان في جملة الملائكة، ثم خصهما بالذكر كقوله سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا سير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن سير بن حبش أنه قال قلنا لعبيدة سأل علي عن الصلاة الوسطى فصله قال فسأله قال كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كنا نرى
يقول يوم الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا حديث متفق على الصحة. أخبرنا عمر بن يحيى عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا حديث متفق على الصحة. أخرجه من أوجه عن ابن سيرين عن عبيدة ورواه سمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قلت اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في صلاة الوسطى، فذهب قوم إلى أنها صلاة الفجر. يروى ذلك عن عمر صلاة الفجر يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي موسى ومعاذ وجابر، ورواه بعضهم عن علي أيضا، والصحيح عن علي غيره. وبه قال من التابعين عطان وعكرمة ومجاهد، وهو قول مالك والشافعي لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين. والقنوت طول القيام، وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله تعالى خصها في آية أخرى من بين الصلاة فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهدها ملكة الليل وملكة النهار، ولأنها بين صلاتي جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها، ولأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار فصارت كأنها من الليل والنهار. وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر، وروى ذلك عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد ولأنها في وسط النهار وهي أوسط صلوات النهار في الطول، ووفيت الجماعة لأجلها يوم الجمعة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمر بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال إن قبلها صلاة وبعدها صلاة، ودعا أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنها صلاة العصر.
رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وابي ايوب وابي هريرة وعائشة وحفصة. وبه قال من التابعين ابراهيم النقعي وزير بن حبيش وقتالة والحسن وهو قول اصحاب الرأي. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ. روى ابو ريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال قبيصة ابنة أيد هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها. ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء. وذكره بعض المتأخرين أنها بين صلاتين لا تقصران. وقال بعضهم هي أحد الصلوات الخمس لا بعينها أبهمها الله عز وجل تحريضا للخلق للمحافظة على أداء جميعها كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة. باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام.
أكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.